بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين، ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء، أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة، فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة. والرفث هنا هو الجماع، قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاووس وسالم بن عبد الله وعمرو بن دينار والحسن وقتادة والزهري والضحاك وإبراهيم النخعي والسدي وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان. وقوله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان، يعني هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. وقال الربيع بن أنس: هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن. وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه، فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان لئلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا. قال الشاعر: إذا ما الضجيع ثنى جيدها تداعت فكانت عليه لباسا. وكان السبب في نزول هذه الآية كما تقدم في حديث معاذ الطويل. وقال أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها، وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، وكان يومه ذاك يعمل في أرضه، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. فغلبته عينه فنام، وجاءت امرأته فلما رأته نائما قالت: خيبة لك، أنمت؟ فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ففرحوا بها فرحا شديدا. ولفظ البخاري هاهنا من طريق أبي إسحاق: سمعت البراء قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله عليهم: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، ثم إن أناسا من المسلمين أصابوا من النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن الآية. وكذا روى العوفي عن ابن عباس. وقال موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال: إن الناس كانوا قبل أن ينزل في الصوم ما نزل فيهم يأكلون ويشربون، ويحل لهم شأن النساء،
فإذا نام أحدهم لم يطعم ولم يشرب ولم يأتي أهله حتى يفطر من القابلة. فبلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدما نام ووجب عليه الصوم وقع على أهله، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشكو إلى الله وإليك الذي صنعت. قال: وما صنعت؟ قال: إني سولت لي نفسي فوقعت على أهلي بعدما نمت وأنا أريد الصوم. فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كنت خليقا أن تفعل. فنزل الكتاب: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة في قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال: كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخر حرم عليهم الطعام والشراب والنساء حتى يفطروا. وإن عمر بن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاء، وإن صرمة بن قيس الأنصاري غلبته عيناه بعد صلاة المغرب فنام ولم يشبع من الطعام ولم يستيقظ حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فقام فأكل وشرب. فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فأنزل الله عند ذلك: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني بالرفث مجامعة النساء. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني تجامعون النساء وتأكلون وتشربون بعد العشاء، فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن، يعني جامعوهن، وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الولد، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، فكان ذلك عفوا من الله ورحمة. وقال هشيم عن حسين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إني أردت أهلي البارحة على ما يريد الرجل من أهله، فقالت: إنها قد نامت، فظننتها تعتل فواقعتها. فنزل في عمر: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وهكذا رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى به. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني المثنى، حدثنا سويد، أخبرنا ابن المبارك عن ابن لهيعة، حدثني موسى بن جبير مولى بني سلمة أنه سمع عبد الله بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه قال: كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد، فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد سمر عنده، فوجد امرأته قد نامت فأرادها، فقالت: إني قد نمت. فقال: ما نمت؟ ثم وقع بها، وصنع كعب بن مالك مثل ذلك. فغدا عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن، الآية. وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وعكرمة والسدي وقتادة وغيرهم في سبب نزول هذه الآية في عمر بن الخطاب ومن صنع كما صنع، وفي صرمة بن قيس فأباح الجماع والطعام والشراب في جميع الليل رحمة ورخصة ورفقا. وقوله: وابتغوا ما كتب الله لكم، قال أبو هريرة وابن عباس وأنس وشريح القاضي ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والربيع بن أنس والسدي وزيد بن أسلم والحكم بن عتيبة ومقاتل بن حيان والحسن البصري والضحاك وقتادة وغيرهم، يعني الولد. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الجماع. وقال عمرو بن مالك البكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس: وابتغوا ما كتب الله لكم، قال: ليلة القدر. ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر قال: قال قتادة: ابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم. وقال سعيد عن قتادة: وابتغوا ما كتب الله لكم، يقول: ما أحل الله لكم. وقال عبد الرزاق أيضا: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح قال: قلت لابن عباس: كيف تقرأ هذه الآية وابتغوا أو اتبعوا؟ قال أيتهما شئت عليك بالقراءة, عليك بالقراءة الأولى. واختار ابن جرير أن الآية أعم من هذا كله.
إذن فيه جملة من الأقوال في قول الله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم. تعلمون بأن هذه الآية فيها مظهر من مظاهر رفع الحرج عن الأمة, حيث إن الرجل في أول الإسلام كان إذا كان صائما ثم نام قبل أن يفطر في الليل حرم عليه كل شيء, حرم عليه أن يأتي امرأته, فشق ذلك على الصحابة, ومنهم من أغمي عليه لأنه صام يومين وهو يعتمل ويشتغل ويحترف, فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات التي فيها الفرج, هذه الآيات التي فيها الفرج, وأن الله جل وعلا رخص للصائم أن يجامع أهله في الليل كما أنه يأكل ويشرب ويمارس جميع المفطرات, أحل الله جل وعلا له في الليل أيضا أن يأتي امرأة. أحل لكم ليلة الصيام الرفث, والرفث لفظة تأتي على معاني عدة, ومنها الجماع, وقيل مقدمات الجماع, وقيل الكلام الذي يقود إلى الجماع, لكن المقصود هنا ما هو الجماع. وقول الله جل وعلا وابتغوا ما كتب الله لكم, قيل ابتغوا يعني طلب الولد, لأن ثمرة الجماع هو الولد, ثمرة الالتقاء بين الرجل والمرأة يكون الثمرة الولد. وقيل وابتغوا ما كتب الله لكم يعني الجماع, لأن الله جل وعلا أحل ذلك. وقيل ليلة القدر, لأن الكلام كله في إيش؟ في ليالي رمضان, في ليالي رمضان. وابتغوا ما كتب الله لكم يعني ليلة القدر. وقيل وابتغوا ما كتب الله لكم يعني ما أحل الله لكم. والواقع بأن هذا يعني يشمل الجميع, لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه متعلق بأمور الجماع, لأن سياق الآيات هكذا. حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن, علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن, يعني بالجماع, وهذا على الإباحة وليس على الأمر, على الإباحة وليس على الأمر. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم, ما كتب الله لكم يعني من الترخيص بالجماع أو من طلب الولد هو مقصد أو غير ذلك من الأمور التي أباحها الله, هذا الذي يظهر, وإن كان أيضا المعاني الأخرى مرادة, لكن الأظهر هو هذا المعنى. نعم.
وقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل, أباح تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل, وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود, ورفع اللبس بقوله من الفجر, كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الله البخاري, حدثنا ابن أبي مريم حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر, وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما, فأنزل الله بعد من الفجر, فعلموا أن ما يعني الليل والنهار. قال الإمام أحمد حدثنا هشيم أخبرنا حسين عن الشعبي أخبرني عدي بن حاتم قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط الأسود عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض, قال فجعلتهما تحت وسادتي, قال فجعلت أنظر إليهما فلا يتبين لي الأبيض من الأسود, فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت فقال إن وسادك إذا لعريض, إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. أخرجاه في الصحيحين من غير وجه عن عدي, ومعنى قوله إن وسادك إذا لعريض أي إن كان ليسع لوضع أي إن كان لا يسع لوضع الخيط الأبيض والأسود المرادين من هذه الآية تحتها فإنهما بياض النهار وسواد الليل، فيقتضي أن يكون بعرض المشرق والمغرب. وهكذا وقع في رواية البخاري مفسرا بهذا: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوان عن حسين عن الشعبي عن عدي قال: أخذ عدي عقالا أبيض وعقالا أسود، حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبينا، فلما أصبح قال: يا رسول الله، جعلت تحت وسادتي؟ قال: إن وسادك إذا لعريض إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك. وجاء في بعض الألفاظ: إنك لعريض القفا، ففسره بعضهم بالبلادة وهو ضعيف، بل يرجع إلى هذا لأنه إذا كان وساده عريضا فقفاه أيضا عريض، والله أعلم. ويفسره رواية البخاري أيضا: حدثنا قتيبة، حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما الخيطان؟ قال: إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. ثم قال: لا، بل هو سواد الليل وبياض النهار. وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور، لأنه من باب الرخصة والأخذ بها محبوب. ولهذا وردت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث على السحور. ففي الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى هو بن الطباع، حدثنا عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أكلة بركة فلا تدعوه، ولو أن أحدكم تجرع جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وقد ورد في الترغيب في السحور أحاديث كثيرة، حتى ولو بجرعة من ماء تشبها بالآكلين. ويستحب تأخيره إلى قريب انفجار الفجر، كما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود، حدثنا ابن لهيعة عن سالم بن غيلان عن سليمان بن أبي عثمان عن عدي بن حاتم الحمصي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. وقد ورد في أحاديث كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الغداء المبارك. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة من رواية حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن حذيفة بن اليمان قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النهار إلا أن الشمس لم تطلع. وهو حديث تفرد به عاصم بن أبي النجود قاله النسائي، وحمله على أن المراد قرب النهار، كما قال تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، أي قاربن انقضاء العدة، فإما إمساك بمعروف أو ترك للفراق. وهذا الذي قاله هو المتعين حمل الحديث عليه، أنهم تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجر، حتى إن بعضهم ظن طلوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك. وقد روي عن طائفة كبيرة من السلف أنهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر. روي مثل هذا عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وحذيفة وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت، وعن طائفة كبيرة من التابعين منهم محمد بن علي بن الحسين وأبو مجلز وإبراهيم النخعي وأبو الضحى وأبو وائل وغيره من أصحاب ابن مسعود وعطاء والحسن والحكم بن عتيبة ومجاهد وعروة بن الزبير وأبو الشعثاء جابر بن زيد، وإليه ذهب الأعمش ومعمر بن راشد. وقد حررنا أسانيد ذلك في كتاب الصيام المفرد ولله الحمد. وحكى أبو جعفر بن جرير في تفسيره عن بعضهم أنه إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس كما يجوز الإفطار بغروبها، قلت: وهذا القول ما أظن أحدا من أهل العلم يستقر له قدم عليه لمخالفته نص القرآن في قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقد ورد في الصحيحين من حديث القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعنكم أذان بلال عن سحوركم، فإنه ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. لفظ البخاري. وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود، حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الفجر المستطيل في الأفق، ولكنه المعترض الأحمر. ورواه أبو داود والترمذي، ولفظهما: كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد، فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا شعبة عن شيخ من بني قشير: سمعت سمرة بن جندب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم نداء بلال وهذا البياض حتى ينفجر الفجر أو يطلع الفجر. ثم رواه من حديث شعبة وغيره عن سوادة بن حنظلة عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. قال: وحدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علي عن عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير. ورواه مسلم في صحيحه عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية مثله سواء. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد، حدثنا ابن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم أذان بلال عن سحوره، أو قال نداء بلال، فإن بلالا يؤذن بليل، أو قال ينادي لينبه نائمكم وليرجع قائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا أو هكذا حتى يقول هكذا. ورواه من وجه آخر عن التيمي به. وحدثني الحسن بن الزبرقان النخعي، حدثنا أبو أسامة عن محمد بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فالذي كأنه ذنب السرحان لا يحرم شيئا، وأما المستطير الذي يأخذ الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام. وهذا مرسل جيد. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: هما فجران، فأما الذي يسطع في السماء فليس يحل ولا يحرم شيئا، ولكن الفجر الذي يستنير على رؤوس الجبال هو الذي يحرم الشراب. وقال عطاء: فأما إذا سطع سطوعا في السماء وسطوعه أن يذهب في السماء طولا، فإنه لا يحرم به شراب للصائم ولا صلاة ولا يفوت به الحج، ولكن إذا انتشر على رؤوس الجبال حرم الشراب للصيام وفات الحج.
هذه مسألة معروفة في قضية امتناع الصائم عن الطعام والشراب، وهي الواردة في قول الله جل وعلا: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وحتى يتبين لكم فيها ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا حتى تظهر الشمس، يعني قبل ظهور الشمس، وهذا قول ضعيف مردود قد أنكره أهل العلم. والقول الثاني قال حتى ينتشر ضوء النهار، بمعنى أنهم كانوا يتسامحون في الأكل بعد طلوع الفجر، وهذا مروي عن جمع من الصحابة، والأسانيد إليه منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، كذلك مروي عن جمع من السلف، قد بسط ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، وكذلك ابن كثير رحمه الله تعالى كما ذكر هنا في التفسير ذكره في شرحه للصيام في كتاب مستقل، وأيضا ذكره جمع من أهل العلم من لهم عناية تتبع أقوال السلف. وأما قول جماهير أهل العلم فالمقصود حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، المقصود فيه طلوع الفجر، فجر وهو الصادق، يسمى الفجر الصادق لأن الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. أما الفجر الكاذب فهو ضوء يخرج أفقيا، يخرج عموديا في السماء، ضوء يخرج عموديا في السماء حتى يظن الناظر بأن الفجر قد طلع، فينتشر في السماء ثم يغيب بعد ذلك ويعقبه ظلمة شديد. قد رأيت هذا بنفسي وتتبعت هذا بنفسي، سبحان الله العظيم. هذا الفجر يسمى الفجر الكاذب، يخرج مثل ذنب السرحان، مثل ذنب الذئب، ذيل الذئب في السماء عمودي، ثم ينتشر حتى إنك لا تعتقد بأن النهار قد ظهر، ثم يغيب يعقبه ظلمة شديدة، يرجع الليل كما كان، ثم بعد ذلك يخرج الخيط الأبيض الذي هو كحد السيف، يخرج من جهة المشرق كحد السيف، هو الخيط الأبيض، يخرج أفقيا وليس عموديا، يخرج مع 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 من جهة مشرق الشمس. هذا هو الذي يجب على الصائم أن يمسك عن الطعام والشراب والجماع، لا يجوز له أن يترخص بالأكل، لأن الأحاديث كلها تشير إلى هذا، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام في أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم، أما أذان بلال فهو للإذن بالأكل والشرب وهو الأذان الأول، وأما أذان ابن مكتوم فهو عند طلوع الفجر حتى يقال له أصبحت أصبحت، فيقوم فيؤذن فيمسك الناس، وهذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يجب العمل به. وأما الأقوال الأخرى فهي مهجورة، حتى وأن ورد عن بعض الصحابة، فهناك ما ورد عن بعض الصحابة من إنكاره، وليس القول بأحد الأقوال أولى بالقول من آخر، خاصة وأن الأدلة تعضد ذلك، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا يتبين بظهور الخيط هذا. وكذلك الأحاديث وإمساك النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث الذي ورد كم كان بين الأذان والسحور، يعني كم كان بين الإقامة، المقصود بالأذان هنا الإقامة والسحور، قال قدر 50 آية. هذا هو خلاصة المسألة والعمل على هذا. وأقول هذا الكلام لأن من الشباب من طلبة العلم الذين يعني ما زالوا في بداية الطلب يفتشون في بعض الأقوال، فإذا وجدوا مثلا قولا وإن صح إسناده يطيرون به فرح ويخالفون المعتمد والمشهور والذي عليه العمل، ربما أحدثوا فرقة قم بعضهم ينشرها في وسائل التواصل، يقول هذا ثبت عن الزبير وثبت عن أبي بكر وثبت عن فلان، وليس كل ما ثبت ينبغي نشره أو العمل به، خاصة مع توفر الآن الكتب والمراجع، ينبغي لطالب العلم أن يتأدب وأن ينظر في كلام أهل العلم، وأن الفتوى الآن منذ عهد السلف إلى يومنا على ماذا؟ على أنه لا يأكل ولا يشرب الصائم بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر لا يأكل ولا يشرب، إنما يمسك، بل بعضهم أخذ يبالغ فيأمرون بالإمساك قبل الفجر، بإمساك بوقت طويل، وهذا أيضا يعني على النقيض ممن يتساهل في قضية الأكل والشرب بعد طلوع الفجر، فيأمرون الصائمين بأن يمسكوا قبل الفجر بربع ساعة أو نصف ساعة، هذا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسك عند طلوع الفجر، وإذا سمع الأذان توقف، إلا إذا كان قد رفع الإناء إلى فمه فإنه يكمل، أو مضغ اللقمة فسمع الأذان يكمل. هذا الذي جاءت به النصوص، أما أنه يتسامح بعد ذلك فلا، سامح بعد ذلك فلا. وهذا تنبيه لطلبة العلم بأن لا يستعجل في قضية نشر بعض الأقوال، حصل قبل فترة فتنة يأتي مع طلبة العلم، خاصة وأن يعني النشر الآن سريع الوصول إلى الناس، يقول والله ثبت في كذا وثبت في كذا، ثم ينشره بين الناس ويربك الناس ويحدث بلبلة، يبلبل الأفكار ويزرع الشك في الناس ويكدر الصفو الذي عليه الناس. لا، ينبغي أن يتربى ويتأدب على منهاج أهل العلم، طريقة أهل العلم. الآن العمل منذ عهد السلف إلى يومنا على أنه بطلوع الفجر يمسك، الذي يدخل فيه وقت الصلاة، الذي يدخل في وقت الصلاة يحرم الأكل. هذا الذي ينبغي على طالب العلم الاستمساك به، وهو منهج عظيم لا يفقهه إلا العاقلون العالمون. نعم. أما قضية نبش الأقوال وبعثها حية بعد يعني هجرانها، فهذا مما لا ينبغي لطالب العلم أن يسلكه. نعم.
قال: مسألة: ومن جعله تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام، يستدل على أنه من أصبح جنبا فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفا وخلفا، لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم، وفي حديث أم سلمة عندهما: ثم لا يفطر ولا يقضي. وفي صحيح مسلم عن عائشة أن رجلا قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم وأعلمكم بما أتقي. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ، فإنه حديث جيد الإسناد على شرط الشيخين كما ترى، وهو في الصحيحين عن أبي هريرة عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سنن النسائي عنه عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس ولم يرفعه. فمن العلماء من علل هذا الحديث بهذا، ومنهم من ذهب إليه، ويحكى هذا عن أبي هريرة وسالم وعطاء وهشام بن عروة والحسن البصري، ومنهم من ذهب إلى التفرقة بين أن يصبح جنبا نائما فلا حرج عليه لحديث عائشة وأم سلمة، أو مختارا فلا صوم له لحديث أبي هريرة. يحكى هذا عن عروة وطاووس والحسن، ومنهم من فرق بين الفرض فيتمه ويقضيه، وأما النفل فلا يضره. رواه الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي، وهو رواية عن الحسن البصري أيضا. ومنهم من ادعى نسخ حديث أبي هريرة بحديث عائشة وأم سلمة، ولكن لا تاريخ معه. وادعى ابن حزم أنه منسوخ بهذه الآية الكريمة، وهو بعيد أيضا وأبعد، إذ لا تاريخ، بل الظاهر من التاريخ خلافه. ومنهم من حمل حديث أبي هريرة على نفي الكمال فلا صوم له لحديث عائشة وأم سلمة الدالين على الجواز، وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعها، والله أعلم. وقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكما شرعيا، كما جاء في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أخرجاه أيضا. وقال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، حدثني قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. ورواه الترمذي من غير وجه عن الأوزاعي به، وقال: هذا حديث حسن غريب. وقال أحمد أيضا: حدثنا عفان، حدثنا عبيد الله بن إياد، سمعت إياد بن لقيط قال: سمعت ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة، فمنعني بشير وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وقال: يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله، ثم أتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا. ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن الوصال، وهو أن يصل صوم يوم بيوم آخر ولا يأكل بينهما شيئا. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: يا رسول الله، إنك تواصل. قال: فإني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال: فلم ينتهوا عن الوصال فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين وليلتين، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل بهم. وأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به. وكذلك أخرج النهي عن الوصال من حديث أنس وابن عمر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. فقد ثبت النهي عنه من غير وجه، وثبت أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقوى على ذلك ويعان. والأظهر أن ذلك الطعام والشراب في حقه إنما كان معنويا لا حسيا، وإلا فلا يكون مواصلا مع الحسي. ولكن كما قال الشاعر: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. وأما من أحب أن يمسك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر فله ذلك، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. أخرجاه في الصحيحين أيضا. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو نعيم، حدثنا أبو إسرائيل العبسي عن أبي بكر بن حفص عن أم ولد حاطب بن أبي بلتعة أنها مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر، فدعاها إلى الطعام فقالت: إني صائمة. قال: وكيف تصومين؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أين أنت من وصال آل محمد من السحر إلى السحر؟
بركة بعد الأذان إن شاء الله للأخوة. غدا ما يوجد درس فقه، بالنسبة للدرس الفقه غدا فقط متوقع. نعم.
قال: وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن علي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل من السحر إلى السحر. وقد روى ابن جرير عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف أنهم كانوا يواصلون الأيام المتعددة، وحمله منهم على أنهم كانوا يفعلون ذلك رياضة لأنفسهم لا أنهم كانوا يفعلونه عبادة، والله أعلم. ويحتمل أنهم كانوا يفهمون من النهي أنه إرشادي من باب الشفقة، كما جاء من حديث عائشة رحمة لهم: فكان ابن الزبير وابن عامر ومن سلك سبيلهم يتجشمون ذلك ويفعلونه، لأنهم كانوا يجدون قوة عليه. وقد ذكر عنهم أنهم كانوا أول ما يفطرون على السمن والصبر لئلا تتخرق الأمعاء بالطعام أولا. وقد روي عن ابن الزبير أنه كان يواصل 7 أيام ويصبح في اليوم السابع أقواهم وأجلدهم. وقال أبو العالية: إنما فرض الله الصيام بالنهار، فإذا جاء الليل فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل. وقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان، فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهارا حتى يقضي اعتكافه. وقال الضحاك: كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد جامع إن شاء، فقال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي لا تقربوهن ما دمتم عاكفون في المسجد، عاكفين في المسجد ولا في غيره. وكذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد أنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت هذه الآية. قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن مسعود ومحمد بن كعب ومجاهد وعطاء والحسن وقتادة والضحاك والسدي والربيع بن أنس ومقاتل قالوا: لا يقربها وهو معتكف. وهذا الذي حكاه عن هؤلاء هو الأمر المتفق عليه عند العلماء، أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفا في مسجده، ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد له منها فلا يحل له أن يتلبث فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك من قضاء الغائط أو الأكل، وليس له أن يقبل امرأته ولا أن يضمها إليه ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه، ولا يعود المريض لكن يسأل عنه وهو مار في طريقه. وللاعتكاف أحكام مفصلة في بابه، منها ما هو مجمع عليه بين العلماء ومنها ما هو مختلف فيه. وقد ذكرنا قطعة صالحة من ذلك في آخر كتاب الصيام ولله الحمد والمنة. ولهذا كان الفقهاء المصنفون يتبعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف اقتداء بالقرآن العظيم، فإنه نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم، وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر الصيام، كما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، أخرجاه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وفي الصحيحين أن صفية بنت حيي كانت تزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت لترجع إلى منزلها، وكان ذلك ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليمشي معها حتى تبلغ دارها، وكان منزلها في دار أسامة بن زيد في جانب المدينة. فلما كان ببعض الطريق لقيه رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، وفي رواية تواريا، أي حياء من النبي صلى الله عليه وسلم لكون أهله معه، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، أي لا تسرعا، واعلما أنها صفية بنت حيي أي زوجتي. فقالا: سبحان الله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. قال الشافعي رحمه الله تعالى: أراد عليه السلام أن يعلم أمته التبري من التهمة في محلها لئلا يقعا في محذور، وهما كانا أتقى من أن يظنا بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، والله أعلم. ثم المراد بالمباشرة إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك، فأما معاطاة الشيء ونحوه فلا بأس به، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قالت عائشة: ولقد كان المريض يكون في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وقوله: تلك حدود الله، أي هذا الذي بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه، وما أبحنا فيه وما حرمنا، وذكرنا غاياته ورخصه وعزائمه، حدود الله، أي شرعها الله وبينها بنفسه، فلا تقربوها، أي لا تجاوزوها وتتعدوها. وكان الضحاك ومقاتل يقولان في قوله تعالى: تلك حدود الله، أي المباشرة في الاعتكاف. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني هذه الحدود الأربعة، ويقرأ: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم حتى يبلغ، ثم أتم الصيام إلى الليل. قال: وكان أبي وغيره من مشيختنا يقولون هذا ويتلونه علينا، كذلك يبين الله آياته للناس، أي كما بين الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله، كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم للناس، لعلهم يتقون، أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون، كما قال الله تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم.
بارك الله وسلم على النبي.
جزاكم الله خير
وبارك فيكم. ما هو الموقف الصحيح تجاه الإعجاز العلمي والعددي وغيره من الإعجاز التي يفسر بها القرآن ويفسر بها آيات القرآن؟ أولا، لا شك بأن القرآن معجز، القرآن معجز من حيث البلاغة والبيان. وأما ما يتعلق بالتوسع في الإعجاز العلمي فإن هذا مما ينكره أهل العلم، ذلك أن هناك آيات هي معجزة، وتحدى الله جل وعلا العرب بهذا القرآن أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله أو بعشر آيات. وأما هذا التوسع بحيث أن آيات القرآن تلوى أعناقها إلى مخترعات حديثة وأشياء من هذا القبيل، فهذا لا شك أنه عرضة لعدم تعظيم ما عظمه الله جل وعلا وهو كتاب. أما الآيات المعجزة التي هي ظاهرة هذه لا تخفى على أحد، لكن الإشكال أي؟ الإشكال في التوسع في باب الإعجاز، حتى أن كثيرا من الذين يهتمون بهذا الباب اخترعوا أشياء لا يحتملها لا تحتملها الآيات القرآنية. يعني مثال قول الله جل وعلا: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يعني أغلب الآن الذين يتحدثون في الإعجاز العلمي يقولون بأن هذا المقصود فيه إيش؟ المركبات الفضائية، وهذا بإجماع المفسرين أنه يوم القيامة، بإجماع المفسرين على أن هذا يكون يوم القيامة. إن أقطار السماوات فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، هذا يوم القيامة. فلما يأتي من ليس من لا يمتلك أدوات التفسير الصحيح أو من ليس عنده خبرة ودراية ومعرفة وعلم بما كان بتفسير السلف تزل قدمه فيه. هذا مثال واحد والأمثلة كثيرة جدا. ولذلك حقيقة كنا قديما نفرح بالآيات التي فيها إعجاز. لماذا؟ لأن تظهر شيء من عظمة هذا الدين. الآن بدأنا نخاف من يتكلم في الإعجاز. لماذا؟ لأنهم أوغلوا وتوسعوا بشيء حقيقة قد يعود على الإسلام بالضرر، قد أيضا يوهن ويضعف قيمة القرآن في نفوس الناس، فيظهرون بعض الأشياء ثم تظهر التجارب خلاف ما يقولون، تظهر التجارب خلاف ما يقولون، وهنا يحصل الخلل ويحصل الخطر حينما يتوسع الناس. ولذلك مسائل الإعجاز لا بأس بها، لكن بالحدود الشرعية والقواعد المرعية والضوابط المعروفة عند علماء السلف. أما ما يسمى بالتفسير العددي فهذا مما يرده أهل العلم وينكرونه، ما يسمى بالتفسير العددي مثل تفسير رقم 9 وبعض الأرقام، فهذا من طريقة أهل البدع والأهواء وليس من طريقة أهل العلم، فيتنبه لذلك. بارك الله فيك. يسأل يقول: عن الجن الذين في زمن الأنبياء والرسل السابقين، هل هم مخاطبون ومحاسبون؟ وإذا كان الأمر كذلك فما هو الدليل؟ وهل أرسل إليهم رسل من الإنس أم من الجن؟ نعم، بالنسبة للجن والإنس مخاطبون ومكلفون، فالجن مكلفون، لذلك أمرهم الله جل وعلا ونهى. أبوهم من؟ إبليس. أمره الله بأن يسجد لآدم فأبى، فحكم الله عليه بالكفر والنار. كذلك الجن منهم المؤمنون ومنهم الكافرون، منهم المؤمنون ومنهم الكافرون. أنزل الله جل وعلا سورة الجن سورة كاملة اسمها سورة الجن، فيها ذكر المؤمنين وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فهناك مسلمون مؤمنون وهناك قاسطون كافرون. وأما قضية إرسال الرسل فالمتفق عليه بأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل إلى الثقلين الجن والإنس، أما باقي الأنبياء فأرسل إلى قومه خاص. يبقى السؤال مثل ما ذكر الأخ السائل: هل أرسل إليهم أنبياء أم دعاة؟ هذه أقوال متعددة عند أهل العلم. أهل العلم من قال بأن أرسل إليهم أنبياء من جنسهم، لقول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيكون الرسل منهم، يرسل الله جل وعلا رسلا منهم. هذا قول لا يعتمد على دليل. القول الثاني قال فيهم دعاة من المؤمنين، لأن من الجن مؤمنون، ولذلك يرسل الله جل وعلا دعاة منهم يدعونهم من دون أن يوحى إليه، وهذا قول يعني قوي، هذا قول قوي. ولذلك الجن فريقين كما الإنس، مؤمنون وكافرون وكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله جل وعلا إلى الثقلين الجن والإنس. أما الجن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهل أرسل إليهم أنبياء؟ الذي يظهر أنه لا، لم يرسل إليهم أنبياء من البشر. لا، سليمان سخروا إليه، طبعا سليمان خص بذلك. سليمان قال دعا ربه بأن يؤتيه ملك لا ينبغي لأحد من بعده، رب هب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعدي، فسخر الله له الإنس والجن والطيرة. ولذلك هل سليمان دعا الجن؟ لا يظهر بأن في النصوص بأن سليمان دعا الجن إلى الإسلام، لا يظهر ذلك، لكن قد يكون دعاهم. لكن هل هو كلف بدعوتهم؟ هذا مما يحتاج إلى تتبع. والمقصود بأن الغالب بأن أرسل إليهم دعاة، أرسل إليهم دعاة من أنفسهم، ولذلك آمن من آمن وكفر من كفر، حتى إن منهم كانوا مؤمنين من عهد موسى، كما في قول الله تعالى: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، فكأنهم كانوا مؤمنين، وأن هذا الكتاب جاء من بعد ما جاء به من بعد موسى عليه السلام. كم بقي؟ طيب، باقي ثلاث دقائق، تفضل.
صلى الله عليكم شهادة في مسألة التفسير، تعطل المفسرون على حساب أبد الأوز، على حساب عرب أبد الأوز.
كيف؟
يعني يقولون مثلا الألف تساوي كذا من
لا لا، هذا كله باطل، هذا كله تفسير باطل، هذا مصادم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطير هذا التفسير. قد يكون شعوذة هذه.
شيخنا يتنبأ بمسائل غيبية أو بأحداث مستقبلية، يقول سيكون اليوم الفلاني كذا، ويقال والحساب
من هذا من الكذب، هذا من التخرص، هذا من التخرص، كذب هؤلاء الخراصون. نعم، في الحديث: استجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. سؤال الشيخ معاذ يقول: لو حدث في النفس بأنه لا يستجاب له، هل يكون هذا من الاستبطاء؟ أي لا، هذا من إساءة الظن بالله جل وعلا، هذا يكون من إساءة الظن بالله جل وعلا. لذلك المؤمن مطالب بأن يحسن الظن بالله، والإنسان إذا دعا فالله جل وعلا إما أن يستجيب له، وإما أن يدفع عنه من الشر مثله، وإما أن يدخر له من الأجر يوم القيامة، يدخر له من أجر هذه الدعوة يوم القيامة. ولأجل هذا المؤمن دائما حينما يدعو يكون هناك، يكون متأملا بفضل الله وجود الله، فإما أن ينزل له ما أراد، الله جل وعلا يستجيب دعوته، يصرف عنه البلاء، أو مثلا يحقق أمنيته، أو أن الله تعالى يصرف عنه شيء هو ما يدري عنه. ذلك بعض الناس الآن يدعو ولا يجد إجابة، فقد يكون ربنا جل وعلا دفع عنه بلاء. يعني رجل الآن مريض في الحمى، ودعا الله بأن يرفع عنه الحمى، وبقيت الحمى معه. قد يكون الله جل وعلا قد دفع عنه بلاء أعظم من الحمى، قد يكون هذا الحمى سبب أو طريق إلى مرض خطير يقع فيه، فصرف الله عنه المرض العظيم هذا وبقي فيه الحمى. بعض الناس الآن مبتلى بشيء نفسي، أزمة نفسية أو شيء من هذه الأمور، فيدعو يقول ما شفت استجاب الله، وما يدريك لعل الله عز وجل قد صرف عنك أشياء عظيمة، لو كشف لك الغيب لقلت الحمد لله، تلهج بتقول الحمد لله الذي عافى. الآن الناس، بعض الناس إذا حصل أمامه، إذا ابتلي بشرين ولا يمكن دفع الشرين، وش يتمنى؟ ها؟ يقول ما يخالف الشر الصغير ولا الشر الكبير، حتى بعضهم يقول الموت ولا المرض ولا الموت، يقول ما يخالف المرض ولا الموت. بعضهم يصير له حادث يقول أهم شيء بس ما مت، تنقطع رجله أو يده، يقول الحمد لله الله عز وجل من علي أبقاني حي، أو يدخر الله جل وعلا له من الأجر يوم القيامة، يجد هذا الثواب والأجر العظيم يوم القيامة. لذلك الله جل وعلا يحب من عباده أن يدعوه، يكثر من الدعاء، وهذا فضل الله وجوده، خزائن الله ملأه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. أنت أدعو واسأل الله جل وعلا أن يتقبل منك، مثل ما قال علي: أنا لا أحمل هم الدعاء ولكن أحمل هم الإجابة. الدعاء سهل، لكن الإجابة هل يستجيب الله لك؟ لأن هناك موانع للدعاء، مثل أكل الحرام والعياذ بالله، هذا مانع من موانع إجابة الدعاء. من موانع الدعاء عدم الإخلاص لله جل وعلا. من موانع الدعاء بعض الناس يدعو بلسانه فقط، يحرك هذا اللسان ويضطرب في حلقه، لكن من دون وعي، من دون مواطأة بين القلب وبين اللسان، هكذا يدعو عادة ويرجو من الله الإجابة. من الناس أيضا من يدعو بقطيعة رحم، هذا ما يستجيب الله، الناس ما يدعو بإثم، لكن فضل الله عظيم، أنت أدعو وأخلص في دعائك وكن صافي النية والسريرة وبعيد عن أكل الحرام، والله يستجيب لك إما في الدنيا وإما يوم القيامة، يستجيب لك الآن أو يدخر لك يوم القيامة أجر وثواب عظيم تتمنى لو أن الله أخلفك به، أو يدفع عنك من الشر ما لا تعلم. نعم، لا لا لا، عملها هذا عمل وليس حديث نفس معفو عنه، أكيد. يعني إذا اطمأن له واسترسل معه واستجاب لهذا الخاطر هذا يكون عمل يؤثم عليه، يؤثم عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في معرض إيش؟ الذم، ما ذكره في معرض المدح، يقول دعوت فلم يستجب لك، كان يعترض على الله، استجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. لا، هو ما من دعوة توفرت فيها الشروط وانتفت الموانع إلا وهي مستجابة، لكن الاستجابة قد تكون أمامك وقد تكون مدخرة لك وقد تكون دفع بلاء عنك أنت ما تدري عنه، أنت ما تدري عنه. صلى الله عليه وسلم.